أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للأول من جمادى الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الثامن من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده من الحديث عن الإرهاصات الصحيحة التي صاحبت الميلاد المبارك لأشرف وأطهر مولود عرفته الأرض صلى الله عليه وسلم. فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت. نزل هذا المولود المبارك فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، وشاركتها حضانته أم أيمن. فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت. أصلي. وشاركت آمنة حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن. أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. هذه المرأة الثانية التي شرفت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثالثة تسمى ثويبة. ثويبة، وستعجبون إذا علمتم بأن هذه المرأة كانت أمة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب. ففي الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح، أي تزوج، أختي ابنة أبي سفيان. في رواية مسلم: انكح عزة بنت أبي سفيان، هي أخت أم أبي أم حبيبة رضوان الله عليه. أم حبيبة عاوزة النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أختها، بتقول له انكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها: نعم، فإني لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك، يعني لست زوجة وحيدة لك، بل عندك من الزوجات غير، يعني انت كده كده متزوج، لست بمخلية لك عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. يا سلام. وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أنا أحب لأختي تعيش في الخير، ده تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يحل لي، فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان. درة بنت أبي سلمة، لبنت أم سلمة. فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال النبي: بنت أم سلمة؟ فقالت أم حبيبة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى الحديث في الصحيحين أن الذي أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه وأمته وحاضنته أم بركة امرأة يقال لها ثويبة، قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وبعد فترة من الزمن نزل مكة مجموعة من نساء البادية. نزل مكة مجموعة من نساء البادية يطلبن السعة في الرزق عن طريق ارضاع اطفال اولاد الاشراف من القرشيين. فلقد كان اهل الحضر من قريش يحبون ان يدفعوا اولادهم الى المضارب الفسيحة كمضارب بني سعد وغيرها. كانوا يحبون ان يتربى اولادهم بعيدا بعيدا في الصحراء ليتعلم الاولاد الخشونة بعيدا عن تجليل الاباء والامهات في بيوت متحضرة. ومن اجل ان تقوم البادية ألسنتهم، فلقد كان اهل البادية من افصح من يتكلمون باللغة. فكان اهل قريش من اصحاب الثراء يدفعون اموالهم للمرضعات اللائي يحضرن مكة يلتمسن السعة في الرزق. ولكن لما نزل مجموعة من المرضعات من ديار بني سعد وغيرها الى مكة، لم يكن في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد ليتمه وفقره صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم ليتمه وفقره. وقد بين القرآن الكريم ذلك كما قال الله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الآيات. فلم يكن هنالك في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الفقير اليتيم الذي فقد أباه. ولكن الله جل وعلا قدر السعد للسعدية حليمة من بني سعد، ويا له والله من سعد. فلقد رزقها الله عز وجل هذا الرزق الغالي حيث ضمت رسول الله الى صدرها وخالق لبانها دماءه الزاكية وصارت قما له في الرضاعة. حديث ام حليمة الطويل رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الدلائل، واسحاق بن راهوي في مسنده، وابو يعلى في مسنده، كلهم من طريق ابن اسحاق، وسند ابن اسحاق منقطع من باب الامانة، وسند ابن اسحاق منقطع، بل وفي سنده جهم بن ابي جهم، وقد عده الامام الذهبي في المجاهيل في سند رواية ابن اسحاق جهم بن ابي جهم، فضلا عن الانقطاع فيه جهم بن ابي جهم، وقد عده الامام الذهبي في المجاهيل، الا ان الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب الاصابة ان ابن اسحاق قد صرح بالتحديد في هذه الرواية، وأن عبد الله ابن جعفر الذي روى عن حليمة صرح هو الآخر بالتحديد. ومن أهل العلم من قال بأن عبد الله ابن جعفر لم يدرك حليمة، فالحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر أن عبد الله ابن جعفر صرح بالتحديث عن حليمة. وقال الهيثمي في المجمع رواه ابو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات، ولذا فهنالك من اهل العلم من حسن هذا الحديث لشواهده، الا ان شيخنا الالباني قد ضعفه لهاتين العلتين: الاولى في سنده جهم بن ابي جهم، والعلة وهو مجهول كما ذكرت. والعلة الثانية عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما لم يدرك حليمة ففيه انقطاع في السند، وهذا نوع من انواع الضعيف كما تعلمون. الا ان بعض اهل العلم كما ذكرت قد حسنوا الحديث لشواهده، لذا فانا اسوق هذا الحديث لجماله على قول من قال بالتحسين او حتى على قول من قال بالتضعيف، فلا شك انه افضل في مثل هذه السيره من القول بالرد. عن عبد الله بن جعفر قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، تحدث أنها خرجت من بلدها. خلي بالكم من الواقع، أنا سمعتها كثيرا لكن نعيش معها مرة أخرى. كانت تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعات. قالت: وذلك في سنة شهباء، يعني جدباء، لا ماء فيها ولا قدرة. وذلك في سنة الشهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان قمراء. قالت حليمة: خرجت، أي هي، على أتان حمار قمراء، قمراء يعني لون أبيض يميل إلى الخضرة، معنا شارف لنا، شارف ناقة مسنة، ناقة مسنة. قالت: والله ما تبض بقطرة، يعني لا تنزل شيئا من اللبن، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، لا يوجد لبن في ثديها ولا لبن في ناقتها، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت، او تقول: فخرجت على اتاني، فخرجت على اتاني تلك، اي على حماري، فلقد ادمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأبى إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نتركه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا وأخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، يعني لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعل، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذت، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن صلى الله عليه وسلم. هذه أولى بركات النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، حتى شبع، وشرب معه أبوه حتى روي، اللي ما كانش بنيمهم لو شايف لبن في ثدياها ولا لبن في الشارب، وشرب معه أبوه حتى روي. قالت: ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام جوزي إلى شارفنا، ناقة المسن اللي ما كانت تدب بقطرة لبن، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل باللبن، ضرع مليان لبن، فحلب منها ما شرب وشربت، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع. فبتنا بخير ليلة. قالت، يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني، أي حماري، وحمله عليها معي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. خلاص سبقت انطلقت. فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى ان صواحبي لا قلن لي: يا ابنة ابي دعيت، يعني يا حليمة ويحك ارجعي علينا، اصبري شوية تمهلي، ويحك ارضعي علينا، اليست اتانك، او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها، اليست اتانك التي كنت خرجت عليها، او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن: بلى والله انها لهي هي. فقلنا: والله ان لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها، ارض ما فيش فيها خضرة ولا ماء، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به، فكانت غنمي تروح علي، يعني ترجع لاخر النهار من الروحة الغدوة في الصباح والروحة في المساء، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، يعني مليانة لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة. مش عارفين السر، شو غنم حليمة بتروح فين؟ وخليكم وراها، زي زمان الاصطاد ويجيب سمك يقول لنا: حط السمارة جنبك رزق. اسرحوا، ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة، فتروح اغنامهم جياعا ما تدق بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. لا اله الا الله. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان. عاوزك تتخيل النبي كده هو سنه سنتين، عاوزك تعيش كده، مش مجرد يعني كلام تسمعه، تعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام كده، والمراحل. تخيل بقى النبي كده وسنه سنتين، لو عندك طفل سنه سنتين كده بقى، بس طفوله النبي لا تضاهيها طفوله عرفتها الارض عليه الصلاه والسلام. قال: حتى مضت سنتان وفصلت، فطمته عن الرضاع بابي هو وامي، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، شباب مستقل مميز. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا واضح المعالج والبنيان. قالت: فقدمنا به على امه امنه، فقدمنا به على امه امنه، ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا امه وقلت لها: لو تركت بني عندي، ما عاوزه بقى ايه المزيد، لو تركت بني عندي حتى يغلظ فاني اخشى عليه وباء مكه، يعني اوبئه مكه وامراضها. قالت: فلم تزل بها، يعني تكلمها وتقنعها وتناقشها، قال قالت فلم تزل بها حتى ردته معنا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد سنتين في رحلة قصيرة سريعة إلى مكة، عاد إلى ديار بني سعد مرة ثانية إلى أمه حليمة. وهكذا استقر أخيرا مرة أخرى بعد سنتين محمد صلى الله عليه وسلم في أحضان حليمة وفي مضارب بني سعد بن بكر. وفي تلك المضارب نشأ محمد في طفولته، نشأ طفلا طاهرا كأنفاس الربيع، نشأ طفلا زاكيا مبرأا كحبات المطر. اعتاد ان يخرج هو واخوه كل صباح لرعي الاغنام، وكان الامر عاديا جدا. حتى مر يوم عجيب، فلقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اخيه في هذا اليوم ان يرجع الى امه مع حليمة ليأتي لهما بشيء من الطعام او الزاد، وسرعان ما عاد هذا الطفل مرة اخرى الى ديار بني سعد الى حليمة وهو يصرخ ويصرخ ويصرخ ويقول لامه ان محمدا قد قتل. ولماذا يقتل هذا الطفل البريء الوديع؟ ومن الذي يستطيع او يفكر في ان يغتال هذه البراءة في مضارب بني سعد بين الاغنام؟ ما الذي حدث؟ ولنسمع رسول الله يحدثنا عما حدث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث قال فيه شيخنا الألباني في تحقيقه لسيرة ابن كثير اسناده جيد قوي، بل ان الحديث صحيح بشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طفل لم يبلغ الرابعة. فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث 5 سنوات في ديار بني سعد، فرضاعته في ديار بني سعد ثابتة كما في صحيح مسلم وغيره من الاحاديث الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبين انا في بهم لنا يرعى اغناما لحليمة اتاني رجلان، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، قال عليهما ثياب بيض معهما طشت من ذهب، طشت بلغتنا قص من ذهب ملئ بالثلج مملوء الثلج، فأضجعان أضجعان الرجلان، فشقا بطني.
عليه الصلاة والسلام.
فشقا بطني ثم استخرجا قلبي. فشقا، شق البطن وشق القلب، فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج في قص الذهب حتى إذا أنقياه قلب البط، حتى إذا أنقياه رداه كما كان، يعني القلب ثم قال أحدهما لصاحبه، وهما ملكان كما سأبين الآن في رواية مسلم الأخرى، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمتك، أزنه بعشرة من الأمة، زنه بعشرة من أمتك، قال فوزنني فوزنته، قال زنه بمئة، زنه بمئة من أمتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بمئة فوزنته، قال أي الملك لأخيه الملك زنه بألف من أمتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بألف فوزنته، فقال الملك للملك دعه دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنه صلى الله عليه وسلم. روى أنس بن مالك في صحيح مسلم، وهعلق الحديث على الحديثين، روى مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، فأخذه يعني جبريل فصرعه يعني ألقاه على الأرض، فشق عن قلبه، شق جبريل عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال أي جبريل هذا حظ الشيطان، ثم غسله أي غسل القلب، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه لأمه خيط ثاني، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره حليمة يعني مرضعة، فقال إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وشه متغير مقطوع صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه ومنتقع اللون. اسمع بقى أنس يقول إيه، وروى صحيح مسلم أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، نعم شق صدر المصطفى رغم أنف المتعقلمين إن صحت اللغة، قاتل المستشرقين في هذه الأيام الماضية من الأسبوع الماضي كلاما طويلا جدا، فبفضل الله حين أعد لكم هذه المحاضرة يعلم الله أنني أقرأ لإعدادها ما يزيد على 50 مرجعا لاختيار الكلمات التي تليق بعقول وقلوب أحبابنا وإخواننا، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. قاتل المستشرقين من أمثال برمنجر وغيرهم ممن أنكروا تماما ومن نسج على منوالهم من أبناء المدرسة العقلية في بلاد المسلمين، ممن أنكروا تماما بعقولهم الضيقة حادثة شق الصدر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنكروها، فمنهم من قال بأنها رؤية، بأنها رؤية وليست أمرا ماديا في واقع الناس، واستكثر أن يستخرج الملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجري بما يسمى في عصرنا الآن جراحة سريعة عاجلة، تلك الجراحات التي انتشرت الآن والتي تسمى بجراحة القلب المفتوح، ووضع القلب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول جبريل فعل هذا، لكن أبين لهذه العقول التي تقول بأنها رؤية وليست حقيقة، أقول لهم لقد عشنا في عصر رأينا فيه الإنس العادية الطبيبة العالمة يخرج القلب ليجري له جراحة مفتوحة قد تستمر أكثر من 4 ساعات، بل في روسيا وفي غيرها من دول أوروبا قد تستمر الجراحة إلى أكثر من 8 ساعات. بيعملوا إيه؟ سبحان الله، الآن يشق الأطباء جدار الصبر. أول شق جدار الصبر اللي هو الشق الأول اللي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فشق بطني ثم شق قلب، الشق الثاني للقلب. العلماء الآن في جراحة القلب المفتوح يشقون مرتين، الشق الأول للصدر والشق الثاني للقلب في غشاء خارج القلب يسميه المتخصصون الآن غشاء التامورة. غشاء التامورة يسمي العلماء الأطباء المتخصصون هذا الغشاء الآن بغشاء التامورة، فيشقون الصدر ثم يشقون هذا الغشاء حول القلب ليجروا جراحة عاجلة لهذا القلب تسمى بجراحة القلب أو بجراحة القلب المفتوح أي كان نوع الجراحة. طيب، يستخدم الأطباء الآن حتى لا تتوقف الدواء، لأنكم تعلمون أن الذي يقوم بهذه العملية هو القلب، فيستخدم العلماء الآن جهازا لضخ الدورة الدموية، جهازا اصطناعيا يسمونه هارت لانج ماشين، جهاز يستخدمونه عوضا عن القلب لضخ الدورة الدموية لأجزاء الجسم أثناء جراحة القلب المفتوح. هذا فعله الأطباء في عصرنا، فرأينا في هذا العصر جراحة للقلب يستخرجون القلب هكذا خارج البدن تماما، خارج الصدر تماما، ويجرون الجراحات. ثم رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر بدون شق، رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر. شعاع الليزر يستخدم يسلط على الجزء الذي تجرى له العملية أو الجراحة، وكأنك تمسك بيدك مشرفا كما عبر لي أحد إخواننا المتخصصين، كأنك تمسك بيدك مشرفا لتستأصل به الجزء الذي تريد أن تستأصله. فشعاع الليزر يسلط على الجزء المريض الذي تتم له الجراحة أو العملية. فها نحن نرى في عصرنا هذا. أنا استكثر على الله أن يفعل بمحمد هذا، ده أنا برد على العقلانيين. لكن المسلم الصادق لا يحتاج أبدا إلى دليل عقلي ليصدق به كلام الرب العلي أو كلام الصادق النبي. خلي بالكم الكلمتين دول، المسلم الصادق في محبته، الصادق في اتباعه، الصادق في إيمانه لا يحتاج أبدا لدليل عقلي أو لدليل طبي أو لدليل علمي ليصدق بهذا الدليل قول الرب العلي أو قول الصادق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما قاله الله حق، وكل ما قاله رسول الله إن صح عنه فهو حق لا شك فيه، وإن لم يستوعب عقل هذا الكلام النبوي. انتوا معايا يا اخوانا؟ خلي بالكم ان ده كلام خطير، وبينفذ المستشرقون وافراقهم ممن يعزفون على هذه الاوتار الممزقه العفنه، ينفذون من خلالها الى القلوب ليشككوا المسلم الذي لا علم عنده في الله وفي رسوله بل وفي دينه. ونحن نعيش الان اخطر زمان الفتن، لانه زمن الانترنت، فقد يلقي مجرم شبهة على هذه الشبكة فتجول العالم كله في التو واللحظة بل في ذات اللحظة. فأنا أقول كل ما صح عن رسول الله حق ولو لم يستوعبه عقله، فالعقل له مجال وله حدود لا ينبغي له أن يتجاوزها أو أن يتخطاها أو أن يتعداها. ليس معنى ذلك أنني الليلة أريد أن أقلل من شأن العقل أو أن أشفه من قدر العقل، كلا، فقرآننا يزكي العقل تزكية كبيرة. انظروا إلى آيات القرآن الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها أفلا يعقلون أفلا تعقلون قل سيروا في الأرض فانظروا، بل وحكى عن أهل النار أنهم أعلنوا أنهم ما كانوا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل له عندنا قيمة وله عندنا مكانة، شريطة أن يعرف العقل حده وأن يعرف العقل قدره وأن لا يتجاوز هذا الحد والقدر، وأن يدعم هذا العقل مع الكون كله لله رب العالمين، وأن لا نجعل في عصر العلم أو العولمة من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل وصحيحه. لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل أي على القرآن أو على صحيح النقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يستوعب دين الله إلا إذا عاد إلى النقل إلى القرآن والسنة. فيه أعقل على وجه الأرض من محمد؟ لا والله، أقسم بالله لا، لا يوجد من هو أعقل من رسول الله. ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقل المجرد دون الوحي أن يصل إلى الحق. طب شوف القرآن بيقول إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ده الكلام ده مين؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف شيئا عن الكتاب عن القرآن ولا عن الإيمان وحقيقته إلا بعد أن اصطفاك ربك واجتباك وأوحى إليك. اقرأ بدأ الوقت اقرأ، ما كانش النبي عشان يعرف لا الكتاب ولا الإيمان، هذا عقل النبي. فلا يستطيع عاقلا أيها الأحبة أن يعرف حقائق الوحي، أن يعرف حقائق الغيب، أن يعرف هذه الأمور عن الدين إلا من طريق الوحي، إلا من خلال القرآن والسنة. واسمحوا لي أن أكرر أبيات ابن القيم الرائعة وهو يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. شق صدره، نعم شق صدره. وها نحن نرى الآن الصدور تشق وتخاف، وقد أظهر النبي لأصحابه أثر المخيط ورآه أنس. ووالله لقد صدق أنس، ووالله لقد صدق معلم ورسول أنس صلى الله عليه وسلم. وأظن أن الأمر في عصر العلم الآن أصبح يسيرا جدا، ربما كان ذلك متعذرا على المستشرقين أن يفهموه أو أن يستوعبوه، وعلى من دار دورهم ولف لفهم وعزف على أوتارهم من أنصار المدرسة العقلية تلك التي تقدم العقل على صريح وصحيح النقل. وبكل أسف جاريا على هذا الدرج أنكر كثيرا من العقلانيين كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل لا يستوعبها. وقد بينت لكم قبل ذلك إنكارهم لحديث ولوغ الكلب في الإناء ولحديث سقوط الذباب في السائل
والحديثان في اعلى درجات الصحة، ففي صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، او في رواية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، وفي لفظ احداهن بالتراب. وانكروا هذا الحديث بدعوى ان العقل لا يستوعب هذا. ايه التخلف اللي انتم فيه ده؟ تعصر العلم والذره ورا، تقولوا الكلب لما يفرز لعابه في اناء اذا اردتم ان تطهروا الاناء لابد ان تغسلوا الاناء بالتراب مره. ايه ده؟ وانكروا الحديث بدعوى ان العقل ينكر هذا ويرد هذا ولا يستوعب هذا. حتى جاءهم الوحي بكل اسف من قالوا لا بدام الوحي جاي من المانيا نصدق، وإن الله وإن إليه راجعون، أو جاي من انجلترا نصدق. فأخرج علينا عالم انجليزي ما زال حيا يرزق إلى الآن اسمه أليسون، أليسون في جامعة بريطانية انجليزية، وهذا العالم من العلماء الذين يمنحون الزمالة البريطانية للأطباء الذين يطلبون هذه الزمالة إلى الآن. أليسون يخرج علينا هذا العالم ببحث علمي رهيب دقيق جدا، يقول لقد اكتشفنا بالتجربة العلمية أن الكلب إذا ولغ في الإناء يفرز مع لعابه أكثر من 50 نوعا من أنواع الجرافين. ما تصلي على الصادق السلام. يفرز الكلب مع لعابه أكثر من 50 نوعا من أنواع الجرافين. ده هذا المكتشف الذي توصل إليه العلماء إلى الآن، ولا مش عارف بكرة إيه اكتشفوا إيه تاني. قال وثبت بالبحث العلمي أن جميع وسائل المنظفات لم تقضي على جميع أنواع الجراثيم التي أفرزها الكلب مع لعابه. قال فلما جربنا حديث محمد بن عبد الله وطهرنا الإناء مرة بالتراب وأجرينا التجربة، قال الأعجب أننا لم نجد بعد أن غسلنا الإناء بالتراب لم نجد للجراثيم أثرا. من الذي علم الصادق ذلك؟ وما ينطق عن الهوى. اول ما خرج البحث العلمي انجلترا، معقول؟ عقل اليوم معقول فعلا الكلام ده؟ لا انتم صادقون، وما دام الوحي جاءنا من عندكم من بكره نقول محمد صادق في الحديث ده. تهريج. يعني لو اصبح الشرع بين العقول هكذا لصار العوبه. فعقلك يقبل حديثا وعقلي يرد هذا الحديث وعقل الثالث لا يقبل ولا يرد، يصير الشرع ألعوبة بين عقول البشر. فلقد من الله على هذه الأمة بالعلماء الربانيين من الشرع والتعديل، يستطيع هؤلاء أن يميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين الغلط والسمين. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. خرج علينا الألمان بالبحث العلمي رقم 2 في حديث الذباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. يا سلام، كلام دقيق. فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. ممكن طالب علم أو والد من أبائنا يقول له طب يا ابننا لما الذبابة تقع في السائل كده ما أقدرش أشربه. لا حرج عليك، فيش حرج على الإطلاق على الشباب ده، السبب الجزئية دي عشان ما نعملش مشاكل.
لما الزبالة تقع تقول لابوك اشرب مش اشرب ولو تبقى انت مخالف للسنة لا لا اطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضب عرض عليه لحم الضب قال لا مكلوش اني اجدني اعاب. قالوا احرام هو يا رسول الله؟ قال لا مش حرام بس انا نفسي مش كيبان بلغتنا مش قادر اكل خلاص مش حرك الثوم. النبي رد ثوم لحم سميه ثوم اسمه الثوم. النبي رد رد الثوم. حديث ابي ايوب صحيح مسلم او ايوب كان يعمل الطعام لما النبي نزل يوم الهجره كان يعمل الطعام ويطلعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بياكل منين يلتمس موضع اصابع رسول الله. النبي كان بياكل منين يقول لاهلي فتقول كان بياكل منين يقوم ياكل من موضع اكل النبي عليه الصلاه والسلام. ورد النبي الطعام كاملا يوما ما اكلش ابدا. ايه خير ما اكلش ليه؟ طلع للنبي قال احرام هو يا رسول الله؟ قال لا غير اني اكرهه وفي لفظ اني اناجي ربي في لفظ غير الصحيح لفظ مسلم غير اني اكرهه ما احبش التوم. فرد ابو ايوب على طول وقال وانا اكره ما تكره يا رسول الله انا كمان ما بحبش. هو ده الحب بقى ده الحب الصادق مش تبقى لابس دبلة دهب وتقول النبي حرام يقول لك ما انا عارف ما انا عارف انها حرام ويعدل ويدعي الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا سقط الذباب في ناء احدكم فليغمسه كله ثم لينزعه او ليطرحه انه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. يخرج علينا عالم الماني اسمه بريفلد من جامعة المانية اسمها جامعة هال. وتشوف الكلام بقى بتاع محمد بن عبد الله بيقول الذباب وراء ايه الكلام ده. فاجروا التجربة العلمية وجدوا ان الذبابة اذا سقطت في السائل تفرز حين تلامس الذبابة السائل بجنب من جنبيها. بص كده الذبابة لما تسقط تسقط بجناح او بجانبيها تستوي. فاول ما تلامس السائل تفرز نوعا من انواع الجراثيم التي تسبب انواعا كثيرة من الحميات كالتيفود والدسنتريا وغيرها. قال واكتشفنا ان الذبابة تحمل في الجناح الاخر وعلى منطقة البطن نوعا من انواع الفطريات سماها هذا الفريق العلمي اميوزا موسكي. اميوزا موسكي. قالوا بان هذا الفطر يشكل مضادا حيويا للجراثيم التي افرزتها الذبابة حين لامست السائل من جناحها الاول. قالوا والعجيب ان جرامين اثنين من هذا الفطر تحمي هذه الكمية القليلة 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم قال والاعجب في البحث هذا ان الذبابة لا تفرز هذا النوع المضاد من الفطريات للجراثيم اسمع دي الا اذا غمست الذبابة كلها في السائل. فمن الذي علم الصادق ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. يقول لك رؤية ليه؟ طب ماذا نقول في قول انس لقد رأيت اثر المخيط ولا كان في رؤية انس في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الكثير وما العجيب وما الذي ينكره العقل في مثل هذا؟ وما من انسان الا وله شيطان ما من انسان الا وله شيطان كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ليلة او يوما او غرت يا عائشة. كان النبي في ليلتها واستحسست عائشة ليلة الرسول الله فلم تجد فظنت عائشة انه تركها وذهب الى زوجة اخرى فقامت لتبحث عنه فوجدت رسول الله ساجدا بين يدي الله جل وعلا. فاشرب الأوغرت يا عائشة. فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أي وغير. ومالي لا يغار مثلي على مثلك. قال أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، ما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أي فاستسلم وأذعن وانقاد. والحديث في صحيح مسلم. هذا من إنسان إلا له شيطان، لكن ربك تبارك وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أمر عظيم ثقيل، يهيئه لأمر الرسالة فيطهره من كل حظ للشيطان، ليعده ربه تبارك وتعالى لهذه الأمانة الكبرى والرسالة العظمى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. رسالة، أمر عظيم وأمانة كبيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهيأ من هذه اللحظات الأولى لهذا الأمر الجليل. عاد محمد الصغير صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة، بعد أن خافت عليه أمه ومرضعته حليمة من هذا الأمر. خافت.
نكمل بعد هذا إن شاء الله.
محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة، بعد أن خافت عليه مرضعته حليمة. وفي يوم من الأيام أخذته معها نحو أخواله في يثرب، بالقرب من الموطن الذي توفي فيه أبوه عبد الله. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في يثرب وهو في طفولته المبكرة، وكأنه يقول لهذا المكان انتظرني فسأعود إليك مرة أخرى لأضع لك اسما جميلا كجمال التوحيد. ورجعت آمنة بعد ذلك بصغيرها المبارك، وفي مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، توقفت المطايا وتوقف السير، ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة، ونزل غلامها المبارك، وقد تعلقت عيناه بأمه وهي تعاني من الألم وتئن أمام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك أن يمنحها شيئا ليخفف عنها هذه الآلام، لا يملك إلا أن ينظر إليها نظرات باكية حائرة، ويزداد الألم ويزداد الأنين، وتموت آمنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذوق النبي اليتم مرة ثانية. وعاد النبي وحده إلى بيت آمنة في مكة، وصار البيت صامتا من جديد، لا يجد فيه هذا اليتيم المبارك أبا يحنو عليه ولا أما تلاعبه وتلاعبه. وبعد رحيل أمه امتدت إليه يد حانية، نعم حانية، إنها يد جده عبد المطلب، تلك اليد التي كانت تفيض حنانا وحبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تربى النبي في كنفه موت أبيه وبعد موت أمه. وكان رجلا صاحب طباع كريمة، كان ساقيا للحجيج، وكان سيد قومه، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معه أياما رأى فيها الود والحب والحنان، فلقد كان يكرمه بل ويبالغ في الحفاوة به وفي إكرامه. لكن السعادة لم تكتمل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فها هو جده عبد المطلب هو الآخر يموت ليذوق النبي صلى الله عليه وسلم طعم اليتم في طفولته للمرة الثالثة. وأقف عند هذا القدر لأواصل السيرة الزاكية في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.